الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: الموضع الأول أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي، بل بالأمر الاضطراري أو الظاهري أيضا يجزئ عن التعبد به. ثانيا، بعد أن أنهى المصنف بيان المقدمات الأربع التي حرر بها محل النزاع، شرع في بيان أساس البحث، وهو الإجزاء وعدم الإجزاء عند الإتيان بالمأمور به. ويتكلم المصنف في هذا البحث في موضعين، حيث قسم المسائل الخمسة التي أشرنا إليها سابقا إلى موضعين لاشتراك كما سيتضح بين هذه المسائل. في الموضع الأول يبحث هذا العنوان الذي يجمع ثلاثة مسائل، وهو الإتيان بالمأمور به على وجهه، هل يقتضي الإجزاء عن أمره، يعني عن أمر نفسي المأتي به أو لا. هذا العنوان يندرج تحته ثلاثة مسائل كما قلنا، وهو شامل لهذه المسائل، والكلام فيها واحد. هذه المسائل الثلاث هي، راح أذكرها يعني نفس العنوان مع تطبيق العنوان على المسائل الثلاث. مسألة الأولى: الإتيان بالمأمور به الواقعي على وجهه، هل يقتضي الإجزاء عن الأمر الواقعي أو لا. المسألة الثانية: الإتيان بالمأمور به الاضطراري على وجهه، هل يقتضي الإجزاء عن أمره الاضطراري أو لا. المسألة الثالثة: الإتيان بالمأمور به الظاهري على وجهه، هل يقتضي الإجزاء عن أمره الظاهري أو لا. هذه النقطة الأولى من الحديث، اتضح أن العنوان شامل لهذه المسائل الثلاث، والتي تشترك هذه المسائل بنقطة، وهي أن المأتي به على طبق المأمور به، المأتي به على طبق المأمور به، هل يسقط ذلك الأمر الذي وقع المأمور به متعلقا له أو لا. مثلا إتيان صلاة الظهر، هل يسقط الأمر بصلاة الظهر أو لا. الأمر بصلاة الجمعة، هذا الظاهري، الأمر بصلاة الجمعة، فإذا جاء المكلف بصلاة الجمعة هذا فإتيان الجمعة هل يسقط الأمر بصلاة الجمعة. وهكذا بالنسبة للاضطراري، التيمم هل يسقط الأمر بالوضوء، الأمر بالتيمم أو لا. التيمم هل يسقط الأمر بالتيمم أو لا. فإذا الذي تشترك فيه هذه المسائل الثلاث هو أن المأتي به يسقط الأمر الذي تعلق بنفس المأمور به، بنفس المأتي به. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يقول المصنف في المقام أن العقل يحكم وبنحو الجزم بلزوم الإجزاء،
يعني على رأي المصنف بلزوم الكفاية وتتحقق لوازم الكفاية وهي سقوط الأمر وعدم إمكان التعبد بذلك الأمر نفسه ثانيا. إذن دعوى المصنف هو الإجزاء والدليل هو حكم العقل. توضيح ذلك أن الإتيان بالمأمور به يحقق الغرض، الإتيان بالمأمور به يحقق الغرض ويوجد الغرض في الخارج، ومع تحقق الغرض لا بد أن يسقط الأمر، ومع سقوط الأمر لا معنى للامتثال أو للإتيان بالمأمور به ثانيا، لأنه سيكون حينئذ عمل من دون غطاء شرعي، من دون أن يكون الشارع قد طلب أو أمر به، فيأتي فيكون المكلف قد أتى بشيء غير مطلوب. وبعبارة أخرى أن المكلف إذا أتى بالمأمور به على وجهه، يعني بما له من الأجزاء والشرائط الشرعية والعقلية، فمعنى ذلك، معنى الإتيان، معنى الإتيان بالمأمور به على وجهه أنه يحقق العلة لسقوط أو لتحقق الغرض. وإلا لو لم يتحقق الغرض بإتيان المأمور به على وجهه، هذا يلزم منه إما أن يكون، لاحظوا ياي، يلزم منه إما أن يكون المأتي به ليس علة لتحقق الغرض، وإما أن يكون الغرض ليس معلولا للمأمور به. هذا يحتاج لأن نذكر بنقطة سبق الحديث فيها، ما هي علاقة الغرض والملاك بالأمر؟ فإذا أخذنا مثلا الصلاة، حينما قال الشارع أقيموا الصلاة، الغرض أو ملاك الصلاة الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، ما هو الربط بينهما؟ تقدم أن الغرض هو والملاك هو العلة الغائية للأمر، والغرض هو غاية الأمر. يعني الغرض بمقام بوجوده التصوري علة للأمر، وبوجوده الخارجي نفس الغرض، بوجوده الخارجي يكون معلولا للأمر، أو بالدقة لمتعلق الأمر. فإذا تصور المولى الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، وأن هذا الانتهاء يتحقق بالصلاة، فتصور المولى تصور أن الانتهاء عن الفحشاء والمنكر مسبب في الخارج عن إتيان الصلاة، حينئذ من باب اللطف يأمر بالصلاة فيقول أقيموا الصلاة. فإذا أتى المكلف بالصلاة، إذا أقيمت الصلاة، يتحقق الغرض في الخارج، يعني يتحقق الانتهاء عن الفحشاء والمنكر بالنسبة للمكلف الذي جاء بالصلاة. خب، إذا اتضح هذا نقول بأن السبب الذي دعا المولى لأن يأمر بالصلاة هو كون الغرض سبب للأمر. فإذن علة وجود الأمر هو الغرض، فإذا هناك غرض لابد أن يكون هناك أمر بالفعل الذي يحقق الغرض والملاك. ثم الإتيان بالعمل خارجا هو علة وجود الغرض في الخارج، إتيان الصلاة علة وجود الانتهاء عن الفحشاء والمنكر في الخارج. إذا اتضح هذا الكلام نجي نطبقه في المقام. إذا جاء المكلف بالمأتي به وكان المأتي به مشتملا لكل الأجزاء والشرائط الشرعية والعقلية، يعني جاء بالمأمور به صحيحا بنظر الشارع، فإذا كان صحيحا بنظر الشارع لابد أن يترتب عليه الغرض، يعني لابد أن يترتب عليه الملاك. فإذا ترتب الملاك حينئذ لا يوجد في تصور المولى ملاك لا بد من إيجاده لأنه موجود. فإذا كان الملاك موجود والمولى علم بوجود الملاك حينئذ لا يأمر، لا يوجد أمر من المولى بإيجاد الفعل المحقق للملاك. وفي المثال لا يأمر بالصلاة، فإذا علم المولى بتحقق الانتهاء والفحشاء الانتهاء عن الفحشاء والمنكر في الخارج لا يأمر بالصلاة، والذي يعني سقوط الأمر بالصلاة. فإذا سقط الأمر بالصلاة هذا معناه الإجزاء، لأنه لا يمكن للمكلف أن يتعبد بالأمر بالصلاة ثانيا. لذا نقول، نرجع نفس العبارة السابقة، إذا جاء المكلف بالمأمور به خارجا فلا بد أن يتحقق الملاك، وإذا تحقق الملاك سقط الأمر بالمأمور به، وإلا لو لم يسقط الأمر لكشف عدم سقوط الأمر إما وإما، إما أن يكون الغرض ليس علة للأمر، وإما أن يكون المأمور به ليس علة لوجود الغرض. وإحنا حسب الفرض افترضنا بأن المولى أمر بالصلاة، مثلا في مثال الصلاة أمر بالصلاة، فسبب وجود الأمر هو علمه بالغرض. ثم لما يأتي المكلف بالصلاة يترتب على الصلاة حصول المأمور، حصول الغرض من الصلاة. إذن العقل يحكم، نرجع لأصل دليل المصنف، العقل يحكم بلزوم سقوط الأمر بمجرد إتيان المكلف بالمأمور به. لماذا؟ لأن العقل يرى عدم سقوط الأمر بالإتيان وبالامتثال خلف فرض أن الغرض يدعو إلى الأمر، وأن الأمر يدعو إلى المتعلق، وأن المتعلق يدعو لإيجاد المأمور به، لإيجاد الغرض في الخارج. فإذا خلاصة، على فرض تحقق الغرض بالإتيان يلزم سقوط الأمر، فإذا سقط الأمر لا مجال للإتيان بالمأمور به ثانيا، وهو معناه الإجزاء. هذا على النقطة الثانية. ثالثا، إذا هذا واضح حتى ننتقل للنقطة الثالثة. شيخ حيدر واضح؟
واضح شيخ.
شيخ عباس ما سمعناك اليوم.
شيخنا واضح بس أنا أكتب أنا أقول لك واحد واضح
كافي جزاك الله خير. فقول شيخ حيدر أو شيخ مصطفى مثلا واضح يجزئ عن قول شيخ عباس واضح. هذا مطلب إن شاء الله منكمل البحث. ثالثا نعم يقول المصنف يمكن تصوير عدم سقوط الأمر عندما يأتي المكلف بالمأمور به وبالتالي يصح التعبد بالأمر ثانيا، يعني بعد أن جاء بالمأمور به امتثالا للأمر يمكن أن يأتي به ثانيا امتثالا لنفس الأمر، يعني يصلي الظهر بعد ساعة يبدو له أن يعيد صلاة الظهر فرادى جماعة فيأتي بصلاة الظهر امتثالا لنفس الأمر. فالمصنف يقول يمكن، سأل قبل أن ندخل هذه النقطة الثالثة كان كلام المصنف بأن العقل حاكم بسقوط وبالتالي عدم إمكان التعبد ثانيا. في هذه النقطة الثالثة اللي هو موجودة يعني عبارة المصنف بشقها الثاني يقول يمكننا تصوير عدم سقوط الأمر وبالتالي صحة الامتثال ثانيا أو التعبد ثانيا بنفس الأمر. متى يمكن تصوير ذلك يا أيها المصنف؟ يقول في نفس الصور والحالات التي تقدم سابقا بيانها بعنوان تبديل الامتثال بالامتثال. المطلب الذي تقدم في المرة والتكرار وقلنا بأنه هناك بحث عندهم بعنوان تبديل الامتثال بالامتثال، المصنف يقول هذا المطلب إذا جئنا به في المقام فإن معنى تبديل الامتثال هو معنى عدم الإجزاء، فإن تبديل الامتثال يعني أن الامتثال الثاني بدل الأول، فإذا بدل الأول يعني كل منهما امتثال لنفس الأمر الواحد إلا أن المكلف يبدل بالعمل. هذا ما يشير إليه المصنف إجمالا. تفصيلا يقول المصنف أنه على مستوى العمل، على مستوى الإتيان بالمأمور به خارجا، أن المكلف إما أن يعلم بأن المأمور به هو علة تامة للغرض، وإما أن يعلم أن المأمور به جزء العلة وهو المقتضي للغرض، وإما أن شك أو يشك المكلف يجهل بأن هذا المأمور به علة تامة أو مقتضي. وفي الصورتين الثانية والثالثة صورة العلم بكون المأمور به مقتضي وصورة الشك يجوز الإتيان بالمأمور به رجاء. كيف ذلك؟ طبعا ما أدري نحتاج نتذكر تبديل الامتثال بالامتثال اللي مصنف هناك ذكرنا مثال أن السيد يأمر العبد بإتيان الماء فهذا مقتضي، ومرة يأمره بإتيان الماء وسكبة في فمه فهذا شنو؟ علة تامة. ومرة ما ندري مثل الصلاة أمر بالصلاة لا نعلم هل أن الصلاة مقتضي لتحقق الغرض أو علة تامة لتحقق الغرض. المصنف يقول في صورة العلم بأنه مقتضي وفي صورة الشك يمكن للمكلف أن يأتي بالعمل رجاء. شنو يعني رجاء؟ برجاء أن يكون مطلوب. إذا كان المأمور به علة فالمأتي به يكون لغو وماكو مشكلة، لأن جاء به رجاء مو امتثال للأمر. إذا جاء وإذا كان في الواقع المأمور به مقتضي فما جاء به يكون تبديل للامتثال، فإذا ماكو مشكلة على تقدير العلم بالاقتضاء والشك أن يأتي بالعمل ثانيا لكن بنحو الرجاء. والشاهد على ذلك يقول المصنف، الشاهد على إمكان الإتيان بالمأمور به رجاء وبالتالي صحة الامتثال ثانيا، أن الماء الذي جاء به المكلف في صورة الاقتضاء، يعني إذا أمره المولى بإتيان الماء ثم المولى هو يريد أن يشرب، فلو فرض سكب الماء أو أهريق الماء على الأرض قبل أن يشرب المولى، هنا يقول المصنف أن العقل يحكم بلا بدية إتيان الماء ثانيا من العبد، لا بأمر ثاني. المولى على سكت تماما ساكت ولم يأمر، ولم يأمر ثانيا، إلا أن العبد بمجرد أن يرى إهراق الماء على الأرض يذهب ويأتي بماء جديد. ما حركة العبد إلا من جهة حكم العقل بأن الامتثال الأول والمأمور به الأول لم يسقط الأمر. هذا شاهد على أن تبديل الامتثال لا يكون في صورة الاقتضاء، لا يكون إلا بعد افتراض وجود أمر واحد وتحقق الامتثال مرتين بأزاء نفس الأمر الواحد. وبعبارة أخرى يكشف عن أن الأمر لم يسقط بالامتثال، فإذا لم يسقط بالامتثال جاز الامتثال ثانيا أو جاز التعبد به ثانيا. إذن خلاصة النقطة الثالثة، المصنف يقول أن شوية لاحظوا ياي، أن الغرض يدعو إلى الفعل المحقق له، والفعل المحقق للغرض تارة علة تامة وأخرى مقتضي. فمع العلم بأن المأمور به والفعل علة تامة فيأتي فيه ما تقدم في النقطة الثانية، وهي شنو كان الكلام؟ أنه يسقط جزما بالامتثال. وأخرى يكون المأمور به مقتضي لتحقق الغرض، فإذا كان ثبوتاً، فإذا كان في علم الله أن المأمور به مقتضي، حينئذ لا مانع من تبديل الامتثال. يضيف المصنف في هذا البحث صورة ثالثة، وهي ما لو شككنا أن المأمور به بنحو العلة التامة أو بنحو الاقتضاء، يقول المصنف حينئذ لا مانع من الاتيان به رجاءً. هذه النقطة الثالثة. رابعا، المصنف يأتي بمؤيد ثم يترقى ويقول بل هو دليل على المدعى الذي ذهبنا إليه من عدم سقوط الأمر وبالتالي جواز الامتثال ثانيا أو تبديل الامتثال من دون أمر جديد، وإنما لنفس الأمر السابق. حاصل هذا التأييد هو ما ورد من الروايات والنصوص الدالة على جواز إعادة الصلاة جماعة لمن صلى فرادى. وفي بعض هذه الروايات أنه تعالى يعبر، الشارع يعبر أنه تعالى يختار أفضلهما. هذا الدليل، هذا المصنف يقول هذه الروايات بهذه الدلالة وبهذا المضمون تكشف لنا عن عدم سقوط الأمر عند الامتثال في بعض الحالات، وإلا ما معنى أن يعيد المكلف نفس الصلاة، نفس صلاة الظهر صلاها فرادى ثم صلاها جماعة؟ هل صلاها بأمر جديد؟ لا، ما عندنا أمر جديد، ليس هناك إلا أمر واحد بصلاة الظهر. هل استجد أمر آخر؟ لا. إذن لما جاء المكلف بالصلاة فرادى لم يسقط الأمر بصلاة الظهر، بدليل جواز إتيان نفس صلاة الظهر لكن حال الجماعة. بل أكثر من هذا، أن قوله، قول الإمام في بعض الروايات أنه تعالى يختار أفضلهما، يعني أن كل منهما امتثال لنفس الأمر الواحد، وهو تعالى يختار الأفضل، فيختار الأفضل يعني كلاهما لأمر واحد، وإلا لا معنى لأن يختار أحد الامتثالين لأمرين، سرق أمرين وامتثال أول وامتثال ثاني، المولى يختار أحد الامتثالين. خب إذا اختار أحد الامتثالين يعني أن أحد الأمرين بقى من دون امتثال، فاختيار أفضلهما الوارد في بعض الروايات يكشف عن عدم سقوط الأمر الأول بالامتثال الأول. هذه رابعا. خامسا، هذا خامسا ما بين المصنف لكن احنا نذكره من باب التوضيح. هذا الكلام من المصنف وقع موقع البحث وبشكل مطول في كلمات الأعلام، فقالوا بأنه لا يتصور عدم سقوط الأمر عند إتيان المأمور به. هاي أول نقطة، أن عدم السقوط ما متصور. ثانيا، أن ما ذكره المصنف من كون المأمور به تارة علة وأخرى مقتضي غير متصور أيضا، أن لأن المأمور به دائما علة تامة. نعم، قد يكون هناك غرضان أحدهما مقدمة للآخر كما في المثال الذي ذكره، في حالة أن الغرض هو شرب المولى للماء وأمره بإتيان الماء، المصنف صور أن الغرض هو الارتواء والمأمور به هو إتيان الماء، فيكون إتيان الماء بالنسبة للارتواء مقتضي، لأنه هذا الإتيان بضميمة شرب المولى يتحقق الغرض وهو الارتواء. هذا نوقش فيه بأن الغرض من إتيان الماء ليس هو الارتواء، وإنما هو تمكين المولى. إتيان الماء غرضه أن يكون المولى متمكنا من الشرب بيده، ثم الشرب بيد المولى يحقق الارتواء. فإذا هناك غرض أول وهو التمكين، وغرض ثان وهو الارتواء، وقع الغرض الأول وهو التمكين مقدما للغرض الثاني. وهذا يعني أن المكلف لما جاء بالماء تحقق الغرض منه وهو التمكين، فإن المولى صار متمكنا، فلا معنى لأن يقال بأن الغرض تارة مقتضي وأخرى علة تامة. خب راح انقل تيجي سؤال، إذن كيف نخرج الشاهد الذي ذكره المصنف من أن إهراق الماء يلزمه حكم العقل بإتيانه، بإتيان الماء ثانيا من دون أن يصدر أمر جديد من المولى؟ هذا اللي قلنا بأنه إذا أهريق الماء على الأرض العبد مباشرة يروح يجيب ماء ثاني، ما ينتظر أن يأمر المولى من جديد، فهذا يعني أن نفس الأمر باقي موجود. هذا جوابه واضح، وهو أن العبد لما علم أن تمكين المولى غرض الإتيان، وهذا الغرض مقدم للارتواء، فإذا علم العبد بأن الارتواء لم يحصل بعد، هذا يعني أن العبد سيكون عالما بوجود أو بصدور أمر ثان من المولى لو لم يتحرك. يعني بعبارة عامية، العبد إذا ما يروح يجيب الماء فتلقائيا المولى راح يقول له شنو، روح جيب ماء، فالعبد يختصر الطريق، بدل أن ينتظر صدور الأمر الجديد هو يتحرك ويأتي بالماء. هذا كله بحكم العقل، لأنه علم، لأن العقل أدرك أن إتيان الماء محقق لتمكين المولى، والتمكين مقدمة غرض، هو في نفسه غرض ولكنه مقدمة للغرض النهائي وهو الارتواء. فإذا لم يحصل الارتواء فعقل العبد يدعوه إلى إتيان جديد امتثالا لأمر جديد وإن لم يصدر بعد من المولى. خب إن قلت فما تقولون في الأدلة والروايات التي ذكرها المصنف بأنه يختار أفضلهما ونحوها من التعابير التي وردت في كثير من الروايات؟ قالوا هذه الروايات جاء بها المصنف وقد خلط بين بحثين، بحث الثبوت وبحث الإثبات، فكأنما المصنف في هذا الدليل يريد أن يقول أن الوقوع خير دليل على الإمكان، فلما وجد في روايات جواز الامتثال ثانيا فيكشف بالإن عن إمكان تبديل الامتثال، كأنما المصنف يريد أن يقول هكذا. أجابوا عنه بأنه يا أيها المصنف لا بد أن يكون البحث أولا في مقام الثبوت، وبعد إثبات الإمكان ننتقل إلى مقام الإثبات. أما إذا تمكنا من إثبات الاستحالة في مقام الثبوت فلا معنى للانتقال لمقام الإثبات، فإن مقام الإثبات إنما يأتي بعد الفراغ من مقام الثبوت. نعم، هذا راح يجي سؤال في ذهن الأخوة، نعم متى يصار إلى الإثبات ليكون الإثبات دليلا على الثبوت؟ وذلك في صورة عدم التمكن من إثبات النتيجة في عالم الثبوت، لا نتمكن من إثبات الإمكان أو الاستحالة، حينئذ يصح الانتقال لعالم الإثبات لبيان الواقع الثبوتي بالاعتماد على الإثبات. وفي المقام، إذا أردنا أن نطبق هذا الحديث في هذه القواعد في المقام، قالوا نحن نتمكن من إثبات الاستحالة، بل هناك دليل على الاستحالة ثبوتا، فلا معنى للإثبات، بل أن الروايات التي ادعي أنها دليلون لا بد من تأويلها، وقد ذكروا عدة تأويلات لهذه الروايات، منها أن هناك أمر استحبابي بالصلاة جماعة، يعني ابتداء هناك أمران، أمر بطبيعة الصلاة وأمر آخر بإتيانها استحبابا، وأمر آخر بإتيانها في المسجد، وأمر آخر بإتيانها في المشاهد وهكذا. فكل ما ثبت استحبابه إنما هو بأمر آخر. فإذا جاء المكلف بالصلاة في داره يكون امتثل للأمر بطبيعة الصلاة. الأمر بإتيان الطبيعة في الخارج يسقط بإتيان الصلاة في الدار، لكن يبقى الأمر بإتيان الصلاة في ضمن الجماعة باق. فإذا أقيمت الجماعة وجاء المكلف بها مع الجماعة يسقط الأمر الثاني، حينئذ يكون المكلف قد أتى بفعلين لأمرين، حقق طبيعة الصلاة بالأمر الأول والصلاة جماعة بالأمر الثاني. الغرض واحد وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. هنا المولى يختار أحدهما أفضلهما ليكون هو المحقق للغرض. هذا ما يمكن بيانه في هذا الموضع الأول. إذا ماكو استفهام حتى نطبق العبارة. قال الموضع الأول أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي بل أو بالأمر الاضطراري. هنا أكو عندكم بالعبارة بعض النسخ بها بل أو، هذه إحداهما زائدة، لو نحذف البل لو نحذف الأو. أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي أو بالأمر الاضطراري أو الظاهري أيضا يجزئ عن التعبد به ثانيا، به يعني بأمره بأمر نفسه. فإذا المصنف هنا حكم بالإجزاء. الدليل قال لاستقلال العقل بأنه لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجهه لاقتضائه التعبد به ثانيا. لاستقلال العقل بأنه لا مجال مع موافقة الأمر، يعني موافقة يعني امتثال الأمر، موافقة الأمر يعني كون المأمور به المأتي به مطابق للمأمور به، المأتي به مطابق للمأمور به، فأكون موافقة بينهما يعبر عنه مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجهه، يعني تام الأجزاء والشرائط، لاقتضائه استقلال العقل، استقلال العقل اقتضائه اقتضاء الأمر التعبد به ثانيا. فالعقل يحكم بأنه لا مجال للتعبد به ثانيا. ليش؟ بالبيان اللي ذكرناه من أنه علته الغرض، علة الأمر الغرض، فإذا تحقق الغرض يسقط الأمر. نعم، هاي النقطة اللي ذكرناها. ثالثا اللي هي يفصل المصنف بأنه يمكن أن نصور عدم سقوط الأمر. قال نعم لا يبعد أن يقال بأنه يكون للعبد تبديل الامتثال والتعبد به ثانيا بدلا عن التعبد به أولا. لا يبعد، يعني يقول يمكن، لا منضما إليه، مو أنه ينضم إليه يصير امتثال واحد، لا لا، امتثال آخر ويكون بدل عن الامتثال الأول، كما أشرنا إليه في المسألة السابقة، يعني مسألة المرة والتكرار حينما بينا تبديل الامتثال. فالمصنف يقول تبديل الامتثال يعني عدم الإجزاء، بالتالي يمكن التعبد به ثانيا. وذلك فيما إذا علم أن مجرد امتثاله امتثال الأمر لا يكون علة تامة لحصول الغرض. يعني إذا علم المكلف أن المأمور به ليس علة تامة وإنما مقتضي فيجوز أن يمتثل ثانيا، وإن كان وافيا به لو اكتفى به كما إذا يعني وإن كان المأمور به الأول وافيا بالغرض لو اكتفى به، يعني اللي قلنا بأن المولى أمر بإتيان الماء، العبد جاء بالماء ووضعه أمام المولى بعد لم يشرب المولى، هنا العبد له أن يكتفي بهذا الإتيان ولا مشكلة عليه، وله أن يبدل هذا الامتثال بأن يأتي بماء جديد بدل ذاك الماء. ذلك قال وإن كان وافيا، يعني وإن كان الامتثال الأول وافيا بالغرض لو اكتفى العبد به بالإتيان الأول. كما إذا أتى بماء أمر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد فإن الأمر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد. هذا اللي هو على تصوير المصنف أن إتيان الماء غرضه الارتواء، فباعتبار أن المولى بعد لم يرتوي بعد ما شرب فالغرض لم يسقط فالأمر لم يسقط. كما إذا أتى العبد بماء أمر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد فإن الأمر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد. ولذا شاهد على أن الأمر بعد ما سقط، لو أهرق الماء واطلع عليه العبد، يعني العبد رأى أن الماء أهرق وجب عليه على العبد إتيانه ثانيا، إتيان الماء ثانيا كما إذا لم يأتي به أولا، يعني امتثال. يقول هذا نفسه هو امتثال لنفس الأمر الأول. ضرورة، يعلل لماذا يجب على العبد أن يأتي بالماء ثانيا، ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل، يعني بقاء طلب الماء، يعني بقاء الأمر بالماء ما لم يحصل غرض الطلب، غرض الأمر الداعي إليه اللي هو المستضيف يفترض الغرض شنو؟ الارتواء. ضرورة بقاء طلب الماء ما لم يحصل غرض الطلب الداعي إليه، الداعي إلى الطلب، وإلا لما أوجب حدوثه. يعني إذا أريد نقول بأن الأمر يسقط حتى مع إهراق الماء، يعني أن الأمر يسقط مع بقاء الغرض، هذا يعني أن الغرض ليس علة للأمر. وإلا يعني وإن لم يجب على العبد إتيان الماء ثانيا لما أوجب حدوثه، لما كان من البداية أكو أمر. ليش؟ التفتوا ياي، لأن الغرض هو الارتواء. طب باعتبار الارتواء غرض، المولى أمر بالماء بإتيان الماء، فإذا علة الأمر هو منه الارتواء. فإذا لم يتحقق الارتواء وأهريق الماء وافترضنا سقوط الأمر، هذا يعني أن الأمر ليس معلولا للغرض والغرض ليس علة للأمر، وبالتالي لا يكون الأمر صادرا من البداية، لأنه إذا الغرض موجود فما دام لم يتحقق لابد أن يكون هناك أمر، وإلا لما أوجب الغرض حدوث الأمر. فحينئذ يكون للعبد الإتيان بماء آخر موافق للأمر نفس الأمر الأول كما كان له قبل إتيانه الأول بدلا عنه، كما كان له للعبد قبل إتيانه يعني إتيان الماء الأول بدلا عنه. فهيك تصير العبارة: كما كان للعبد قبل إتيان الماء الأول بدلا عن الماء الأول. نعم يستدرك، نعم فيما كان الإتيان علة تامة لحصول الغرض فلا يبقى موقع للتبديل. إذا صار علة تامة فبمجرد تحقق الإتيان يتحقق الغرض، فإذا تحقق الغرض سقط الأمر فلا معنى للامتثال ثانيا. كما إذا أمر بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه فأهرقه، قال جيب ماي وسكب فمي، بعد خلص إذا سكب العبد الماء في فم السيد ارتوى السيد فتحقق الغرض فلا معنى لبقاء الأمر. نعم فيما كان الإتيان علة تامة لحصول الغرض فلا يبقى موقع للتبديل، كما إذا أمر العبد بإهراق الماء في فم سيده لرفع عطش السيد فأهرق العبد الماء، بل لو لم يعلم أنه من أي القبيل. هذه الصورة اللي يضيفها المصنف في هذا البحث، إذا العبد ما عرف أن هذا المأمور به، هذا الذي سيأتي به علة تامة له مقتضي، بل لو لم يعلم العبد أن الإتيان من أي القبيل علة تامة له مقتضي فله فللعبد التبديل باحتمال أن يكون علة يعني رجاء، فله إليه سبيل، فللمكلف إلى التبديل سبيل، ويؤيد ذلك يعني إمكان التبديل، بل يدل عليه يعني على ويؤيد ذلك إمكان التبديل وبالتالي عدم سقوط الأمر، بل يدل عليه ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلى فرادى جماعة أن يعيدها شنو جماعة، وأن الله تعالى يختار أحبهما إليه. إذن في المسائل الثلاث الأول إجزاء المأتي به عن أمر نفسه، المصنف يقول إذا كان الغرض المأتي به علة تامة للغرض فلا معنى فالإجزاء بحكم العقل جزما، وأما إذا كان المأمور به مقتضا أو يشك بأنه مقتضا فيجوز للعبد التبديل رجاء. الموضع الثاني يأتي الثلاثين إن شاء الله.